بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى في تعليقه على منظومة السير إلى الله والدار الآخرة، بعد أن ذكر السكرة العظيمة التي أصابت كثيرا من الناس، وهي السكرة بشهوات الدنيا وملذاتها ونسيان الغاية التي خلقهم الله تعالى لأجلها، وهي عبادة الله تعالى، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال: ولم ينتبه من هذه الرقدة العظيمة والمصيبة الجسيمة إلا القليل من العقلاء والنادر من النبلاء، فعلموا أن الخسارة كل الخسارة الاشتغال بما لا يجدي على صاحبه إلا الوبال والحرمان، ولا يعوضه مما يؤمل إلا الخسران، فآثروا الكامل على الناقص، وباعوا الفاني بالباقي، وتحملوا تعب التكليف والعبادة حتى صارت لهم لذة وعادة، ثم صاروا بعد ذلك سادة. فاسمع صفاتهم واستعن بالله على الاتصاف بها. ثم ذكر شيئا من صفات هؤلاء، فتأمل كيف يصف من انتبه من هذه الرقدة العظيمة، وهي الغفلة عن عبادة الله تعالى والجري خلف الدنيا وملذاتها، وصفهم بأنهم قليل من العقلاء، كما قال الله تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وتأمل كيف سماهم العقلاء النبلاء، لأن تمام العقل الإخوة أن يقبل الإنسان على عبادة الله. لما تتفكر في حقيقة الأمر، أنت تعيش هذه الدنيا في أيام معدودة، وتعرف أنه بعد هذه الدنيا سيأتي الموت، وسيكون الحساب والجزاء على الأعمال، وتعرف الآن أنه لن ينفعك غدا إلا العمل الصالح، إلا عبادتك لربك جل وعلا، فكيف بعد ذلك لا يحرص العاقل على تحقيق عبادة الله، وأن تكون العبادة هي همه الشاغل؟ فالعاقل يستعد لهذا الأمر العظيم الذي أمامه، وهذا من تمام العقل. ولذلك أهل النار يقولون عن أنفسهم كما قال الله تعالى: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. كيف توقع نفسك في نار جهنم بهذه الشهوات والمعاصي والمحرمات؟ ثم هذا هو مقتضى الفطرة والعقل الذي خلقنا ورزقنا وأعطانا، هو المستحق للعبادة والتعظيم والحب والرجاء والخوف، فلماذا نعرض عنه؟ وقد خلقنا لأمر عظيم وغاية عظيم، وهذه الدنيا ثانية، فلو تفكر الإنسان بعقله لا سارع إلى ربه جل وعلا. وهؤلاء علموا أن الخسارة كل الخسارة الاشتغال بما لا يجدي على صاحبه إلا الوبال والحرمان، كما قال الله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فلا ينجو من الخسران في هذه الدنيا إلا من أقبل على الإيمان، والإيمان ما يمكن أن تحققه إلا بالعلم النافع. إذا تعلمت دينك، كلما تزداد علما تزداد خشية لله ومحبة لله، إنما يخشى الله من عباد العلماء. ولن تنجو من هذه الخسارة إلا إذا عملت الصالحات، ثم إذا أردت أن تنجو من تمام الخسارة وأن لا تأسف على شيء، عليك أن تجعل حياتك لله، وأن تسارع أيضا في نصر دين الله والدعوة إلى الله بقدر استطاعتك. قال: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، بذلك ينجو الإنسان من كل خسارة لما يجعل همه في هذه الحياة دين الله تعالى، وكل في حدود دائرته وقدرته، والمسلم يكون مباركا داعيا إلى الخير أينما كان، في بيتك تكلم زوجتك وأولادك الكلام الطيب الذي فيه خير وصلاح لهم في الدنيا والآخرة، في عملك، في السوق، في أي مكان، فتجعل همك أن تنشر هذه العبودية بين الناس، وبذلك ينجو الإنسان من الخسران. فهذا من تمام العقل أن يؤثر الكامل على الناقص والفاني، وأن يؤثر الباقي على الفاني. قال: وتحملوا تعب التكليف والعبادة. وفي الحقيقة العبادة الإخوة هي قرة العين وراحة القلب وانشراح الصدر، وليست هي تكاليف. ولذلك الله تعالى ما سمى هذه العبادات تكاليف أبدا، لا في القرآن، ولا سماها النبي صلى الله عليه وسلم تكاليف السنة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وجعلت قرة عيني في الصلاة، وقال: أرحنا بها يا بلال. وقال الله تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فلا تظن أن العبادة عبارة عن تكاليف وأثقال، وإنما هي راحة القلوب وطمأنينة النفوس، وألذ ما يكون للعبد الصادق في الإقبال على ربه أن يذكره وأن يناجيه وأن يعبده. ولكن لا شك أن الإنسان يصيبه شيء من التعب إذا أقبل على عبادة الله تعالى، وربما كان في بداية طريقه إلى الله قد يغلب عليه الشعور بهذا التعب، فربما صرفه ذلك عن تحمل العبادة. فمن هذا الوجه لعل الشيخ سماها تكليف من هذا الوجه. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره، وحفت النار بالشهوات. لكن هنا هذه المشقة في بداية الطريق لا بد منها حتى يتميز الصادق في الإقبال على ربه من الكاذب، حتى يتميز المؤمن الذي يريد ربه تعالى ويريد بصدق الجنة من الذي همته ضعيفة. فإذا تحملت هذه المشقة في بداية الطريق وجاهدت نفسك على العبادات، على المحافظة على الفرائض والنوافل، وبقدر ما تستطيع من عبادة الله، انقلبت هذه المشقة إلى لذة، كما قال: حتى صارت لهم لذة وعادة. فتصبح بعد ذلك إذا فاتك شيء من عبادة الله تشعر بنقص عظيم في حياتك، تشعر بانقباض في نفسك. إذا فاتتك صلاة الجماعة، بل إذا فاتتك تكبيرة الإحرام، تشعر بحسرة شديدة ولوعة شديدة في نفسك لقرب قلبك من ربك جل وعلا، أصبحت قريبا من الله، فتخاف من فوات هذه العبادات العظيمة مع ربك جل وعلا، فتصير هذه العبادة لذة. كما قال بعض السلف: يعني كابدت قيام الليل 20 سنة ثم تنعمت به 20 سنة. فلا بد من المجاهدة، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. قال: صارت لهم لذة وعادة. والمقصود بالعادة هنا أن العبادة تصبح سجية للإنسان، خشية الله والإخلاص والمحبة، ما تأتي بعد ذلك بالتكلف. إذا قام يصلي ما يشعر في قلبه برياء وأن فلان دخل وفلان يراني أبدا، أصبح الإخلاص كأنه سجية في قلبه. إذا دخل في صلاته قلبه مشتاق لربه، فإذا قرأ القرآن وذكر الله تعالى يشعر بأنه ما يود أن يقطع هذه التلاوة والمناجاة لله تعالى، لأن هذه العبادة أصبحت سجية لهذا العبد وطبيعة له في نفسه، لأنه وطن نفسه عليها وجاهد نفسه عليها، فيفتح الله تعالى له. والله تعالى يقول في حديث القدس: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. فالله تعالى شكور، وكلما أقبلت عليه أقبل عليك. وأعظم عطاء من الله تعالى أن يطمئن قلبك بعبادته وأن يقربك إليه حتى تعبد كأنك تراه. فتصبح العبادة لذة وعادة للإنسان، وليس المعنى أنها تكون عادة يعني ما يشعر بما يقول ولا ما يفعل، لا، هذا معنى مذموم. بعض الناس الآن العبادة عندهم كأنها عادة، يعني يصلي وما يشعر، كأنها عادة، ما يخشع ولا يشعر بخشية الله والخوف من الله في صلاته والافتقار إليه، ولا يشعر بشوق ولا محبة لله، أصبحت مثل عادات طقوس يؤديها في الظاهر وكفى. لا، المقصود هنا أنها عادة بمعنى أنها تكون يعني سجية ويقبل الإنسان عليها من نفسه. ثم صاروا بعد ذلك سادة، لأن الله تعالى قال والعاقبة للمتقين، فالعاقبة للمتقين، العاقبة للمتقين، فهم يعني السادة. والسيادة الحقيقية بتوحيد الله وطاعة الله، لأن الذي يتعبد لله لا يخاف إلا من الله، ولا يرجو إلا الله، ولا يدعو إلا الله، ولا يستغيث إلا بالله، بخلاف الذي تحكمه الأهواء والشهوات تسيطر عليه في الحقيقة، فهو عبد لها، تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم. أما السيد الحقيقي هو يعني من بني آدم، هو الذي انكسر لله وتعبد لله. ثم ذكر الشيخ صفاتهم في أبيات جميلة ستأتي معنا إن شاء الله في مجالس قادمة. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.